وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على سيد القول والبيان ومجمع الفضل والخير والكرامة والإحسان، سلام على النهج القويم والصراط المستقيم، إمامنا وسيدنا جعفر الصادق العليم الحكيم، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهاري، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى، الحلقة الرابعة بعد العاشرة.
رقص الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
الحج الزهرائي ومضمونه المهدوي الأعلى، وهذا هو الجزء الثاني. تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن ارتباط الحج بمنظومة الإمامة والولاية، لا أعيد شيئا مما تقدم من الكلام في الحلقة الماضية لضيق الوقت، وإنما سأباشر بعنوان حلقتنا هذا. ما بين حج البيت وزيارتهم صلوات الله عليهم، هذا هو عنواننا. هذه العناوين في آخر المطاف تشكل لنا لوحة واحدة متكاملة من جميع جهاتها وأطرافها، كي تعرض لنا صورة واحدة عنوانها المضمون المهدوي الأعلى للحج الزهرائي بحسب ثقافة الغديرين، بحسب منطق علي وآل علي، بحسب منهج الكتاب والعترة. إنها عناوين لمعالم دين العترة الطاهرة بعيدا عن دين السقيفة بني ساعدة، وبعيدا وبعيدا جدا 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 عن دين سقيفة بني طوس. إذن هذا هو عنواننا، بين حج البيت وزيارتهم صلوات الله عليهم. وأبدأ من هذه النقطة. من نقطة أعنونها الأصول والفروع، أقرأ عليكم من الجزء الثالث من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في آخر الجزء الثالث يأتينا باب المستطرفات، الأحاديث التي استطرفها ابن إدريس الحلي من كتبنا الحديثية القديمة. من جملة ما استطرفه ابن إدريس من جامع البزنطي، وهو من كتبنا القديمة. البزنطي هذا من أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. صفحة 615 من الجزء الثالث من كتاب السرائر، يحدثنا عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. دققوا النظر معي في هذه الكلمات. إمامنا الصادق يقول: إنما علينا، وإنما هنا تفيد الحصر، تفيد التخصيص. إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. وحديث آخر عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه: علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع. المضمون واحد. إمامنا الصادق يقول: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. وإمامنا الرضا يقول: علينا على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع. موضوع مهم جدا. الذين يقفون عند هاتين الكلمتين يذهبون مباشرة إلى موضوع الاجتهاد والاستنباط. أتحدث عن المراجع الطوسيين، فيذهبون إلى مسألة التفريع الاجتهادي. لا شأن لي لا بمنهجهم ولا باجتهادهم اللعين. إذا ما نظرنا إلى ثقافة الكتاب والعترة لابد أن ننظر نظرة شاملة، وهذا هو الذي قصده أئمتنا صلوات الله عليهم، من أن على الشيعة أن يعرفوا منازل الرجال، منازل الفقهاء، منازل الشيعة بقدر ما يحسنون من رواياتهم عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. من أوضح معاني إحسان رواياتهم وأحاديثهم الإحاطة الموسوعية، النظرة الشاملة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، بقدر ما يحسنون، بقدر موسوعيتهم، بقدر إحاطتهم الشاملة. وإلا أن ننظر إلى حديث واحد بعينه وأن نجعل الأمر محصورا بهذا الحديث، هذا جهل وجهل 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 وجهل. هناك مساحة واسعة من أحاديث العترة الطاهرة، هذه المساحة الواسعة تكون الأحاديث فيها مترابطة يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، وهذا هو الأسلوب الذي أتبناه في برامجي، أن أكون لوحة جامعة شاملة كاملة لكل المضامين التي ترتبط بأي موضوع من الموضوعات، وبهذا تتجلى لنا صحة الأحاديث، لأن كمال اللوحة دليل على أن الأحاديث التي بسببها تكاملت هذه اللوحة أحاديث صحيحة وأحاديث صادرة عنهم صلوات الله عليهم. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه القضية، لكننا إذا وجهنا أنظارنا إلى المساحة الواسعة من ثقافة الكتاب والعترة، فهناك أصل الأصول، هناك أصل الأصول. ومن أصل الأصول تأتينا الأصول وكذلك الفروع من تلك الأصول. الترتيب هكذا: أصل الأصول، ومن بعده الأصول، ومن بعد الأصول الفروع. إنها فروع الأصول، هذا كله نأخذه منهم. أما رواة الحديث المفهمون، المفهمون، لا أتحدث عن المنهج الاجتهادي اللعين، هذا منهج شيطاني قذر، هذا المنهج يتناقض مع دين العترة الطاهرة تناقضا كاملا. هذا المنهج منهج محارب لإمام زماننا. رواة الحديث المفهمون وظيفتهم أن يفرعوا على الفروع. هناك فروع الفروع، فروع الفروع، هذا من شأن رواة الحديث المفهمين الذين يعدهم إمام زماننا من فقهاء العترة الطاهرة بحسب موازين العترة الطاهرة صلوات الله عليها. فعندنا أصل الأصول، وعندنا الأصول، وعندنا الفروع من الأصول، وعندنا فروع الفروع. التفريع هنا هو تفريع على الفروع وليس تفريعا على الأصول. الأصول منهم وفروع الأصول منهم، أما وظيفة رواة الحديث التفريع على فروع الأصول، إن كان هذا في تفسير القرآن في باب توضيحه في باب شرحه في باب التدبر فيه، أو كان هذا في باب العقيدة السليمة وشؤونها وتفاصيلها وتفاريعها، أو كان هذا في شؤون الأحكام والفتاوى. إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، هذا التفريع على فروع الأصول، سيتضح المطلب بنحو تدريجي، هذا مطلب أساسي. علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع. الحديث عن فروع الفروع أصل الأصول هو هذا، أصل الأصول هنا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والرسالة توحيد نبوة قرآن حقائق الغيب أسرار المعارف أيام الله يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى، كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وبيعة الغدير عنوان وإشارة إلى علي الذي هو أصل الأصول، الإمام المعصوم هو أصل الأصول، محمد صلى الله عليه وآله أصل الأصول، علي أصل الأصول، فاطمة أصل الأصول، إلى إمام زماننا إلى الحجة ابن الحسن هو أصل الأصول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الكفر هو أشد وأقبح أنواع الكفر في الكتاب الكريم. لماذا؟ لأنه كفر بأصل الأصول. الكفر بالله الكفر برسول الله، الكفر بأيام الله، الكفر بالقرآن، الكفر بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من أسرار الغيب والشهادة كفر، لكنه لا يكون بشدة هذا الكفر. الآية واضحة، الآية جعلت تفاصيل الرسالة بكل مراتبها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن الإمام هو أصل الأصول، هو أصل الأصول في كل شيء. وحينما أقول الإمام إنني أتحدث عن محمد وآل محمد بأجمعهم صلوات الله عليهم، أتحدث عن أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة، وأتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. العنوان الذي يلخص إمامتهم وولايتهم علي، هذا هو العنوان الملخص لإمامة وولاية محمد وآل محمد. فحين أقول علي يعني محمدا وآل محمد. ولذا فإن آية الغدير بيّنت لنا هذه الحقيقة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. علي هو الزبدة والخلاصة، وهو القبلة، وهو الكعبة، وهو الحقيقة الكاملة لإمامة وولاية محمد وآل محمد. هذا هو عنوانهم. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يقول عنه أمير المؤمنين من أن عليا عبد من عبيد محمد صلى الله عليهما وآلهما، هو الذي جعل عليا العنوان الأمثل والصورة الأكمل لإمامة وولاية محمد وآل محمد، وهذا هو الذي يريده الله. قرآنه واضح وصريح في آية الغدير، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. في كل زمان من الزمان فإن إمام الزمان هو أصل الأصول، وهو المثل الأعلى لإمامة وولاية محمد وآل محمد. نحن في زمان إمامة الحجة بن الحسن. الحجة بن الحسن صلوات الله عليه هو أصل الأصول، هو المثل الأعلى، وهو المعنى الأسمى، وهو الصورة الأسنى لإمامة وولاية محمد وآل محمد. فحينما أتحدث عن أصل الأصول، العنوان الأوسع محمد وآل محمد، والعنوان المقيد بزماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في السرائر إنه المصدر الذي قرأت عليكم منه، هناك رواية أوردها ابن إدريس بعد هاتين الروايتين اللتين تحدثتا عن الأصول والفروع، عن سليمان بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء وكلمة شيء تعني موجود، لأن الوجود والشيئية بمعنى واحد. فحينما نقول شيء يعني موجود، وحينما نقول موجود يعني شيئا، يعني شيء. ما من شيء ولا من آدمي ولا إنسي ولا جني، وهذا يعني أن الآدميين مرتبة من مراتب الإنسيين، هناك كائنات في هذا الكون الفسيح، في هذا العالم الواسع، هناك عوالم وعوالم وعوالم. ما من شيء ولا من آدمي ولا إنسي، هناك إنس، ما من شيء ولا من آدمي ولا إنسي ولا جني ولا ملك في السماوات إلا ونحن الحجج عليهم. لماذا؟ لأنهم أصل الأصول. وما خلق الله خلقا إلا وقد عرض ولايتنا عليه واحتج بنا عليه، فمؤمن بنا وكافر جاحد حتى السماوات والأرض والجبال. هذه الأشياء مقسمة، والحكم النهائي سيكون يوم القيامة الكبرى، الحكم النهائي سيكون هناك. وهذا هو السر في تبدل السماوات وتبدل الأرض وكل ما سيكون من تغيير كوني هائل وعظيم وشامل. السر هنا، لأن يوم القيامة ما هو بيوم حساب للآدميين فقط، الآدميون يمثلون جانبا من جوانب يوم القيامة، ولذا فإن يوم القيامة يوم طويل طويل جدا. هناك 50 موقفا، وكل موقف يستمر لألف سنة، لألف سنة. هذه مراحل طويلة وممتدة. أصل الموضوع هنا، أصل الموضوع في ولايتهم، وهم أصل الأصول، وهم أصل الأصول في كل شيء، في التكوين أولا قبل التشريع. التشريع يتفرع على التكوين، التكوين أولا، حقائق الوجود في التكوين. أما التشريع فيه شيء، شيء، شيء يسير من آثار التكوين. ما من شيء ولا من آدمي ولا إنسي ولا جني ولا ملك في السماوات إلا ونحن الحجج عليهم. وما خلق الله خلقا إلا وقد عرض ولايتنا عليه واحتج بنا عليه، فمؤمن بنا وكافر جاحد، حتى السماوات والأرض والجبال. صار واضحا لديكم أصل الأصول محمد وآل محمد. زبدة هذا العنوان في زماننا قائم آل محمد. عنوانه الواضح بقية الله، بقية الله. بقية الله تعني الزبدة الإلهية، الخلاصة الربوبية. هذا هو معنى بقية الله. بقية الله الزبدة الإلهية، الخلاصة، الخلاصة الربوبية. هذا الخطاب المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله خطاب لسيد الأوصياء، وهو هو بعينه خطاب لكل أئمتنا، وهو خطاب لإمام زماننا. إنني أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لمحمد ابن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، والمتوفى سنة 290 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. في الصفحة 46 من الباب 13 إنه الحديث 8 بسنده، بسند الصفار عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. النبي الأعظم يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. يا علي أنت أصل الدين. أصل الدين إنه أصل الأصول، إنه أصل الأصول، فهو أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى، إنه أصل الأصول مثلما حدثتنا الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير. يا علي أنت أصل الدين. ثم نبينا الأعظم يقول له أشهد لك بذلك في المصدر نفسه. الرسالة التي كتبها إمامنا الصادق جوابا على أسئلة المفضل بن عمر، رسالة طويلة تبدأ في الصفحة 77 بعد 400 وتستمر لأنها طويلة. أقرأ منها موطن الحاجة في الصفحة 79 بعد 400. إمامنا الصادق يكتب للمفضل بن عمر: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين، إنه أصل الأصول، الدين وأصل الدين، ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، مثل ما بينت لكم قبل قليل. أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، إنما أحدثكم بما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. وهنا تظهر قيمة العبادات من دونهم، لا قيمة لها، لا قيمة لها. الحج لا قيمة له. إذا كان الحج مثلما يعلم مراجع النجف وكربلاء الشيعة من أنه مجرد مناسك، لا قيمة له، لا قيمة له، لأن الحج رموز، رموز، رموز تشدد الرباط فيما بين الشيعي وإمامه. إذا لم يكن الحج كذلك فلا قيمة له، سيكون مسخرة، سيكون مسخرة. وهذا هو الفارق بين حج الأمير وحج الحمير. حج الأمير هو هذا، هو الحج الزهرائي الذي أحدثكم عنه في هذا البرنامج. أما حج الحمير فهو حج مراجع النجف وكربلاء. هناك حج الأمير وهناك حج الحمير، وهذا الأمر يجري في كل أبواب الدين، في كل شؤون الدين، في ظواهر الدين وبواطن الدين، في تفسير القرآن وفي العقيدة السليمة وفي الأحكام والفتاوى. فهناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الأول من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، الباب التاسع، الحديث الأول، أقرأ عليكم من الصفحة 35 بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه. إمامنا الصادق يخبرنا عن هذه الواقعة الحسينية: خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، هذه معرفة الله، إنها معرفة أصل الأصول. معرفة الله تتلخص في هذه الجملة، إنها فكرة وعقيدة نأخذها عن المعصوم، نأخذها عن أصل الأصول. معرفة الله هي هذه، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي وردتنا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. أنتم أصل الأصول، التوحيد من فروعكم، لأن التوحيد فكرة وعقيدة عن الله سبحانه وتعالى نتعلمها ونأخذها ونعتقدها لا لأننا وصلنا إليها بأنفسنا، لأن المعصوم هو الذي علمنا إياها. ومن هنا فإن التوحيد من فروعهم، من الأصول التي تفرعت عنهم، هم أصل الأصول، ولايتهم أصل الأصول. فهذا السائل يسأل سيد الشهداء ما معرفة الله؟ الإمام يجيب: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. وهذا هو الجزء الأول من البرهان الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لهاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 57 من الجزء الأول. إنه الحديث 11 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن أصل كل بر. البر فيه أصول وفيه فروع، أصل الأصول هم، نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة والصيام إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. إذن هناك أصل الأصول، وهناك أصول تتفرع من أصل الأصول، وهناك فروع تتفرع من هذه الأصول. أما رواة الحديث الذين وظيفتهم التفريع، فإنهم يفرعون على الفروع، على فروع الأصول التي هي متفرعة من أصل الأصول. الصادق يقول صلوات الله عليه: نحن أصل كل بر، ومن فروعنا، من فروعنا، من فروعنا هذه الأصول التي تتفرع من أصل الأصول، ومن هذه الأصول تأتينا الفروع، تأتينا الفروع. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. قبل عنكم من الفروع التي تتفرع على الأصول التي تتفرع من أصل الأصول. أما رواة الحديث المفهمون فهم يفرعون على الفروع، فهناك أصل الأصول، وهناك الأصول، وهناك الفروع عن الأصول. ورواة الحديث المفهمون يفرعون على هذه الفروع. أعتقد أن الصورة واضحة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صحة الدنيا أسقام، ولذاتها آلام. صحة الأجسام من أهنأ الأقسام، صحة الضمائر من أفضل الذخائر، صحة الود من كرم العهد، صحة الأمانة عنوان حسن المعتقد، صواب الرأي يؤمن الزلل، صواب الفعل يزين الرجل، صواب الرأي بالدول ويذهب بذهابها، صيانة المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها، صواب الجاهل كالزلة من العاقل، صن إيمانك من الشك فإن الشك يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل، صواب الرأي بإجالة الأفكار، صاحب السوء قطعة من النار. صار واضحا لدينا هناك قاعدة مشخصة بعد البيانات المتقدمة، هناك أصل الأصول وهناك أصول تتفرع عن أصل الأصول وهناك فروع تتفرع عن هذه الأصول، هذا كله مرتبط بهم صلوات الله عليهم. أما شأن الشيعة، شأن رواة الحديث المفهمين أن يفرعوا على فروع تلك الأصول. ومن هنا فهناك الواجبات الأصول وهناك الواجبات الفروع. الزيارة من الواجبات الأصول، أما الحج من الواجبات الفروع. الواجبات الأصول هي من الشؤون المباشرة لهم لأصل الأصول، أما الواجبات الفروع فهي من الشؤون غير المباشرة لهم. هذا هو الفارق بين الواجبات الأصول وبين الواجبات الفروع، وهذا ما يتضح جليا في دين العترة الطاهرة وثقافة العترة الطاهرة. إذا ما صبرتم علي ستتضح الصورة جلية واضحة. زيارتهم صلوات الله عليهم، لا تنسوا فإن عنوان الحلقة ما بين الحج وزيارتهم صلوات الله عليهم، زيارتهم واجبة وهي من الواجبات الأصول لأنها ترتبط بهم بنحو مباشر، وزيارتهم أوجب من الحج، والحج لا قيمة له بالقياس إلى زيارتهم. الحج من الواجبات الفروع، الحج واجب لكنه من الواجبات الفروع، أما زيارتهم فهي من الواجبات الأصول. الشؤون التي ترتبط بهم بنحو مباشر هذه من الواجبات الأصول، أما الشؤون التي لا ترتبط بهم بنحو مباشر فهي من الواجبات الفروع. الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لابني قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة. وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة 31 بعد 100، إنه الباب 43. الحديث 3 بسنده، بسند ابن قولوي عن أم سعيد الأحمسية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قالت أم سعيد الأحمسية قالت قال لي، قال لها الصادق صلوات الله عليه، قال لي يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت قلت نعم. فقال لي زوريه زوريه، فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. هذا الكلام يحتاج إلى شرح؟ كفاكم غباء، كفاكم غباء وكفاكم عنادا. هذا الكلام يحتاج إلى شرح؟ هذا الكلام واضح وبين جدا. أم سعيد الأحمسية هكذا تقول، من أن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لها يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت قلت نعم. فقال لي زوريه زوريه زوريه، فإن زيارة قبر الحسين واجبة واجبة على الرجال والنساء. من الباب نفسه ومن الصفحة نفسها الحديث الأول بسنده، بسند ابن قولوي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه مروا شيعتنا. الإمام يوجه خطابه لرواة الحديث من أمثال محمد بن مسلم من كبار علماء الشيعة بين أصحاب إمامنا الباقر والصادق، فالإمام يقول له ولأمثاله مروا شيعتنا، أصدروا لهم الأوامر، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين. لماذا يا ابن رسول الله؟ فإن إتيانه مفترض، مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. هل هناك وجوب أقوى وأشد من هذا؟ مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. هذا الكلام يذكر بخصوص سيد الشهداء لخصوصية زيارة سيد الشهداء، وإلا فهو يجري على رسول الله، على أمير المؤمنين، على الصديقة الكبرى، ويجري على إمامنا الحسن المجتبى، ويجري على العترة الطاهرة من ولد سيد الشهداء من السجاد إلى القائم. هذا الكلام يجري عليهم جميعا. لكن الحديث هنا عن سيد الشهداء ولخصوصية زيارة سيد الشهداء لأمور عارضة وليس لأمور ذاتية، لأمور عارضة، لأمور تتعلق بمصالح الشيعة ومنافع الشيعة. فزيارة الحسين معلما وعلما ومنارا لهداية الشيعة إلى إمام زمانهم، للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هناك ارتباط مفصلي أساسي فيما بين الحسين وقائم آل محمد. التأكيد على زيارة سيد الشهداء إنما يأتي من هذه الجهة، وهذه جهة عارضة. إذا نظرنا إلى الأمور الذاتية فإن الحكم واحد بالنسبة لهم جميعا، لكن الأمور الدنيوية العارضة تجعل هذا الحكم في مقام التأكيد والتجديد في الأحاديث والروايات، وإلا فهم نور واحد، وهم طينة واحدة، وهم كلمة واحدة، وهم حقيقة واحدة. فهذا المضمون يجري عليهم جميعا صلوات الله عليهم. في الباب نفسه في الصفحة 32 بعد 100 الحديث الرابع، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن أحدكم، الخطاب مع الشيعة، لو أن أحدكم حج دهره، في كل سنة يذهب إلى الحج، وبينت لكم من أن أصل الحكم في الحج أن يكون الحج واجبا في كل سنة على الذي يكون مستطيعا في كل سنة. مر هذا الكلام علينا. لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله. لماذا؟ لأن حق الحسين فريضة من الله، واجبة على كل مسلم. لو أن أحدكم حج دهره، لماذا يتحدث إمامنا الصادق عن الحج؟ ما علاقة الحج بزيارة الحسين؟ الإمام يريد أن يرفع هذا الوهم. هناك وهم في الأذهان، هذا وهم طوسي، وهم بتري في أذهان الشيعة، من أن الحج أعلى منزلة من زيارة سيد الشهداء. هذا وهم، هذا وهم. الحج واجب، واجب، وفي أصل الدين واجب في كل عام على المستطيع، واجب، ولكنه من الواجبات الفروع. أما زيارتهم، زيارتهم جميعا من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قائم آل محمد، زيارتهم في حياتهم وبعد استشهادهم، زيارتهم واجبة، واجبة من الواجبات الأصول. وفارق كبير بين الواجبات الأصول والواجبات الفروع. لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم. وأقرأ عليكم أيضا من الباب 61 من كامل الزيارات في الصفحة 63 بعد 100، إنه الحديث الأول بسنده بسند ابن قولوي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: مروا شيعتنا. هذا حديث آخر، هذا مقام آخر، مجلس آخر، الإمام يكرر هذا المعنى. ذلك حديث قرأته عليكم قبل قليل: مروا شيعتنا، وهذا حديث آخر. الألفاظ مختلفة والمعنى مختلف. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. ماذا تفهمون من كلمات أئمتنا هذه التي أقرأها عليكم؟ إذا رجعنا إلى الآيات وإلى الأحاديث التي تحدثت عن وجوب الحج فإنها لا تشتمل على هذا التأكيد. لماذا؟ لأن الحج من الواجبات الفروع، أما زيارتهم فهي من الواجبات الأصول، وفارق بين الأمرين. تفقهون أو لا تفقهون، إذا كانت عقولكم قد ملئت بخرائم راجع النجا فإنكم لن تفقهوا أبدا. ونقرأ أيضا الباب 66 في الصفحة 77 بعد 100، إنه الحديث الرابع بسنده بسند ابن قولوي عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله يقول لحذيفة، قال قال أبو عبد الله صلوات الله عليه الصادق إمامنا الصادق: كم حججت؟ قلت 19. يبدو أنه كان مستطيعا في كل سنة، فكان يذهب للحج، لأن الحج في أصل الشرع واجب، واجب على المستطيع إن كان مستطيعا في كل عام. كم حججت؟ قلت 19. قال فقال: أما إنك لو أتممت 21 حجة لكنت كمن زار الحسين. سيضحكون عليكم، يقولون إن الإمام يتحدث عن حج مستحب، عن حج مندوب. حتى إذا أردت أن أقبل كلامهم، الحجة الأولى واجبة فهي داخلة ضمن الحج المندوب، الحجة الأولى لحذيفة هذا هي حجة واجبة، فهل هي حجة مندوبة؟ قطعا الحجة الأولى حجة واجبة. هذا إذا افترضنا أن الحكم الأصل أن يكون الحج واجبا مرة في العمر، هذا حكم استثنائي. الحكم الأصل من أن الحج يكون واجبا في كل عام على المستطيع في كل عام. بينت لكم أن الحج في زماننا لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأن الحج قد عبث به من جميع جهاته، ولذا فإن العمل يكون بحدود القدر المتيقن من أن الحج يجب مرة واحدة في العمر. مر هذا الكلام ومر هذا التفصيل، لكننا نتحدث في زمان الأئمة صلوات الله عليهم، في زمان التشريع الأصل. فحذيفة بن منصور يقول: قال لي الصادق صلوات الله عليه: كم حججت؟ قلت: 19. فقال الإمام صلوات الله عليه: أما إنك لو أتممت 21 حجة لكنت كمن زار الحسين. الحديث الخامس بسنده، بسند ابن قولوي عن صالح النيلي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من أتى قبر الحسين عارفا بحقه، عارفا بحقه، كان كمن حج 100 حجة مع رسول الله. من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن حج 100 حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والأحاديث بهذا المضمون كثيرة وكثيرة جدا في هذا الكتاب الذي هو من أوثق 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 كتبنا وفي سائر كتبنا الحديثية الأخرى. هذا الباب هو الباب 70. أقرأ عليكم من الصفحة 88 بعد 100. إنه الحديث 4 بسنده، بسند ابن قولوي عن عبد الله بن مسكان قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات. أهل عرفات هم الحجاج، ونحن نعرف من أن الحج عرفة، الموقف الأهم والمنسك الأهم في الحج في عرفات، الحج عرفة. إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وزيارة الحسين مشرعة ومسنونة في اليوم 9 من شهر ذي الحجة. إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني أهل عرفة فيفعل ذلك بهم. فزوار الحسين مقدمون على الحجاج الواقفين في عرفات. هذا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لماذا؟ لأن زيارة الحسين من الواجبات الأصول، أما الحج فهو من الواجبات الفروع. الحديث الخامس بسند ابن قولويه عن يعقوب بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من فاتته عرفة بعرفات، لم يكن في الحج، من فاتته عرفة بعرفات، فاتته عرفة الموقف زمانا ومكانا، المنسك زمانا ومكانا في أرض عرفات، من فاتته عرفة بعرفات فأدركها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فأدركها بقبر الحسين، لم يفته الحج. لماذا؟ لأن ملاك زيارة الحسين أوسع وأعظم من الحج، فهو موفق لملاك زيارة الحسين وموفق لملاك الحج أيضا، لأن الحج يأتي في حاشية زيارة الحسين. الحج من الواجبات الفروع، أما زيارة الحسين فهي من الواجبات الأصول. من فاتته عرفة بعرفات فأدركها بقبر الحسين لم يفت، وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات. ثم هذه خصوصية زوار الحسين وليست للواقفين في عرفات، ثم يخالطهم في نفسه. وفي النسخة الصحيحة: ثم يخالطهم بنفسه، المطبوع هنا ثم يخالطهم في نفسه، لا معنى لهذا الكلام، الكلام مرتبك، الكلام الصحيح ثم يخالطهم بنفسه، وهو موجود في نسخ أخرى من نسخ كامل الزيارات، وهي النسخ الأصح. وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات، ثم ماذا؟ يخالطهم بنفسه، يقربهم إلى أدنى حد يمكن لهم أن يكونوا قريبين منه. هذا هو المراد من أنه سبحانه وتعالى يخالطهم بنفسه، أن يقربهم إليه إلى أقرب منزلة وأقرب مرتبة يمكن لهم أن يصلوا إليها. وهذا الكلام لم يذكر بخصوص حجاج عرفات، وإنما ذكر بخصوص زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت لكم، الروايات عن سيد الشهداء إنما كان التركيز على زيارة الحسين لمصالح الأمة، لمنافع الشيعة، وهذه أمور عارضة. إذا نظرنا إلى الأمور الذاتية فهم نور واحد، لذا نحن في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم جميعا بخطاب واحد. الخطاب في الزيارة الجامعة الكبيرة موجه للجميع، ابتداء من رسول الله وأمير المؤمنين والصديقة الكبرى، وانتهاء بقائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة تنطبق عليهم جميعا. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. أولهم علي. المضمون نفسه الذي جاء في آية المباهلة، وأنفسنا أولهم علي، أوسطهم علي، آخرهم علي، كلهم علي. وهذا هو مضمون راية مؤسسة القمر للثقافة والإعلام التي تشاهدونها على شاشة هذه القناة. أولهم علي، أوسطهم علي، آخرهم علي، كلهم علي. وفاطمة هي روح محمد التي بين جنبيه. أولهم فاطمة، أوسطهم فاطمة، آخرهم فاطمة، كلهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نور واحد وحقيقة واحدة وطينة واحدة، إنهم وجه الله الذي يتقلب بين أظهرنا. من الباب نفسه في الصفحة 87 بعد 100، الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ أحد أصحاب الإمام يسأله. عشية عرفة، المراد من العشية بالدقة ما بعد الغروب، لكن الوقوف في عرفة يكون بعد الزوال. فهناك مسامحة في التعبير عن هذا الوقت، وهو شائع في لغة العرب وشائع عند العرب، فيتحدثون عن الوقت من بعد الزوال إلى العصر إلى الغروب، يقولون عن بأنه وقت العشية، وهذه مسامحة في التعبير، وإلا فإن العشية ما بعد الغروب. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت أحد أصحاب الإمام صلوات الله عليه، قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف، لأهل الموقف في عرفات؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك، في الواقفين في عرفات، لأن في أولئك أولاد زنا، أكثرهم نواصب، والنصب والعداء للعترة الطاهرة يكون منتشرا في أولاد الزنا. هذه ثقافة العترة الطاهرة، تريدون أن تقبلوها، تريدون أن ترفضوها، تلك مشكلتكم، تلك مشكلتكم. لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. قطعا هذه جهة من الجهات، هذه حيثية من الحيثيات الإقناعية، وإلا فالقضية أوسع وأعمق من ذلك، ولكن هذه جهة من الجهات الإقناعية. هذا المستوى من الإقناع يقنع السائل. القضية ليست مخصوصة بهذا الموضوع فقط، هذا الموضوع جزء من الحكاية الكبيرة، إنها حكاية كبيرة وكبيرة جدا. نحن نتحدث هنا عن محمد وآل محمد، فهل تستطيع الكلمات أن تحيط، لا أقول أن تحيط بهم، وإنما أقول أن تحيط بشؤون حاشية تنتمي إليهم، هل تستطيع الكلمات ذلك؟ هذا بيان بحسب السائل، بحسب المتلقي، ولكنه بيان مقنع جدا، يقنعني ويقنعكم. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء، في الواقفين عند الحسين، وليس في هؤلاء أولاد زنا. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاث خلصنا من.
يمكننا أن نتلمس الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل بخصوص الفارق بين الزيارة والحج، بين زيارتهم صلوات الله عليهم وحج البيت، يمكننا أن نتلمس ذلك من آثار الحج وآثار الزيارة. من أهم الطقوس والمناسك في الحج مصافحة الحجر الأسود، ومر علينا ما قاله إمامنا السجاد صلوات الله عليه للشبلي من أن الذي يصافح الحجر الأسود فإنه يصافح الله. فماذا يقول الحاج في مناجاته مع الحجر الأسود؟ إنني أقرأ عليكم من الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنه الجزء الرابع في الصفحة 300 من الباب 46 بعد 200. إنه الحديث الثالث بسند الكليني عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال: إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود، وحاذيته قاربته، إما أنك وصلت إليه واستطعت أن تصافحه أن تلامسه، أو أنك أصبحت قريبا من باتجاهه، هذا المراد من أنك حاذيت الحجر الأسود. إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله، ثم ادنو من الحجر واستلمه بيمينك، ثم تقول: بسم الله والله أكبر، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد عندك لي بالموافاة. هذا هو العقد والتعاقد مع الحجر الأسود. توجد نصوص أخرى لكنها لن تذهب بعيدا عن هذا المضمون. هذا في الحجر الأسود في المسجد الحرام. أما في زيارة أئمتنا صلوات الله عليهم فماذا نقول؟ وقارنوا بين المضمونين. إنني أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوفى سنة 1320 للهجرة، وهذا هو الجزء العاشر من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 23 بعد 200 من الباب 21، إنه الحديث الثاني. هذه الزيارة تسمى زيارة المصافقة. المصافقة إنها المصافحة للبيعة، مصافقة البيعة، البيعة مع محمد وآل محمد في زيارتهم. هذه الزيارة تعرف في كتب المزارات بزيارة المصافقة. أئمتنا هكذا يقولون إن زيارتنا إنما هي تجديد العهد والميثاق المأخوذ في رقاب العباد، وسبيل الزائر أن يقول عند زيارتهم صلوات الله عليهم هذه هي زيارة المصافقة، جئتك يا مولاي زائرا لك ومسلما عليك ولائذا بك وقاصدا إليك، أجدد ما أخذ الله لكم في رقبتي من العهد والميثاق والولاية لكم والبراءة من أعدائكم، معترفا بالفرض من طاعتكم. لاحظوا القوة والمتانة ووضوح المعنى وعظيم العقيدة وأنت تزورهم صلوات الله عليهم. وقارنوا هذا الكلام مع الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل فيما يقوله الحاج، فيما يقوله المعتمر عند مصافحة وملامسة الحجر الأسود. فارق كبير، فارق كبير. جئتك يا مولاي زائرا لك ومسلما عليك ولائذا بك وقاصدا إليك، أجدد ما أخذ الله لكم في رقبتي من العهد والميثاق والولاية لكم والبراءة من أعدائكم، معترفا بالفرض من طاعتكم. ثم ضع يدك اليمنى على القبر وقل هذه يد مصافقة لك على البيعة الواجبة علينا. مصافقة إنها عملية حسية لإجراء البيعة، أن يصفق المبايع بيده على يد المبايع له، هذه المصافقة. هذه يد مصافقة لك على البيعة الواجبة علينا، فاقبل مني ذلك يا إمامي، فقد زرتك وأنا معترف بحقك مع ما ألزم الله سبحانه وتعالى من نصرتك، وهذه يدي مصافقة على ما أمر الله عز وجل من موالاتكم والإقرار بالمفترض من طاعتكم والبراءة من أعدائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستمر الكلام. هذه زيارة المصافقة، نزور بها محمدا وآل محمد، نزور بها إمام زماننا. وهناك زيارة البيعة في كل يوم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في مجموعة زيارات صاحب الأمر. الزيارة التي تقرأ يوميا بعد صلاة الفجر، والتي أولها اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أن تقول الزيارة الشريفة. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. هذه المضامين قارنوها مع المضامين التي قرأتها عليكم والتي يرددها المعتمر والحاج في مناجاته عند مصافحة وملامسة ومقاربة الحجر الأسود. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، إلى آخر الزيارة، حيث يقول الزائر: اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور. اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 513، إنه الحديث 39 بسنده بسند الكليني عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله حينما نسلم على رسول الله في خاتمة الصلاة، حينما نسلم عليه في افتتاح كل حديث، حينما نسلم عليه في زيارته من قريب من بعيد؟ ما معنى السلام على محمد وآل محمد؟ ما معنى السلام في زياراتنا لمحمد وآل محمد؟ هكذا يبين لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه. ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة، وهذا نص واضح في إمامة فاطمة صلوات الله عليها، نص واضح جدا، إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه يعني الحسن والحسين وجميع الأئمة، هذا يعني أن الذين ذكروا قبل هذه العبارة كانوا أئمة بأجمعهم، وقد ذكرت الصديقة الكبرى. الكلام واضح، واضح جدا. إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة، وجميع الأئمة من ولد الحسين من السجاد إلى القائم، وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله. هذا هو الموقف الشرعي زمان غيبة قائم آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور. هذا متى؟ هذا في الرجعة. هذه المضامين، مضامين الرجعة العظيمة، ظهور الإمام والعصر القائمي مقدمة لذلك. فالكلام قطعا يكون شاملا للمشروع المهدوي الأعظم، لأن المشروع المهدوي الأعظم مقدمة وبوابة لعصر الرجعة العظيمة. فلا يأتي اليوم الثاني من أيام الله إلا بعد أن يأتي اليوم الأول. فأيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع. هذه شؤون عصر الرجعة، حيث تتمازج عوالم الشهادة مع عوالم الغيب. والبدايات تكون في العصر القائم، في عصر ظهور الحجة ابن الحسن وقيام دولته المهدوية العظيمة. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة، على جميع الأئمة الكلام واضح، فإن فاطمة مذكورة هنا، لأن الإمام لم يفرد فاطمة بالذكر، لو لم تكن من الأئمة لأفردها بالذكر، لقال وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وفاطمة وشيعتهم الميثاق بذلك، لكن الإمام هكذا قال وأخذ رسول الله على جميع الأئمة، لأن فاطمة إمام من الأئمة. ألا لعنة الله على مراجع النجف وكربلاء ينكرون إمامتها، ينكرون إمامتها. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، فهل فاطمة لم يؤخذ عليها الميثاق؟ أم أنها إمام من الأئمة ذكرت مع ذكر الأئمة؟ وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه، السلام على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله، وإنما يكون التعجيل بتعجيل ظهور قائم آل محمد. كيف يكون التعجيل بعصر الرجعة؟ إنما يكون التعجيل بعصر الرجعة بالتعجيل بظهور قائم آل محمد، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هل تسلمون على رسول الله بهذه المضامين؟ أساسا أنتم لا تعتقدون بالرجعة يا أيها الشيعة الطوسيون، وحتى إذا كنتم تعتقدون بها فإن اعتقادكم بها ليس صائبا، لأنكم تتصورون أن الاعتقاد بالرجعة هو رجوع البعض إلى الحياة زمان القائم، وهذه هي الرجعة الصغرى وهي من شؤونات العصر القائم. أما الرجعة التي يقول عنها أئمتنا من أنه ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، فتلك هي الرجعة الكبرى، الرجعة العظيمة التي تأتي بعد العصر القائم، وهذه الرجعة لا يؤمن بها مراجع النجف وكربلاء، أو أنهم لا يجدون الإيمان بها ضروريا، أو أنهم يعطون لها من المعاني التي لا علاقة لها بعقيدة الرجعة بحسب العترة الطاهرة صلوات الله عليها، لا من قريب ولا من بعيد. فأنتم لا تسلمون على رسول الله، مثلما قال الإمام السجاد للشبلي: فإنك ما حججت، إنك لا طفت بالبيت ولا سعيت بين الصفا والمروة ولا أحرمت ولا فعلت شيئا من مناسك الحج. وأنتم كذلك لا زرتم رسول الله ولا زرتم الحسين ولا زرتم محمدا وآل محمد، لأنكم لا تفقهون شيئا. هذا هو السلام على رسول الله وآل رسول الله، تجديد العهود والمواثيق بعقيدة الرجعة العظيمة. هذا هو السلام على محمد وآل محمد. هل تستحضرون هذا المعنى وأنتم تسلمون على رسول الله في خاتمة صلواتكم؟ إذن كيف تتوقعون أن يرد السلام عليكم؟ لن يرد السلام عليكم، لأنكم تسخرون به، لأنكم تسلمون عليه وأنتم لا تفقهون ما تقولون. مرت علينا الرواية يوم أمس والإمام الباقر ينظر إلى أولئك الذين يطوفون بالكعبة ويلبون لبيك لبيك اللهم لبيك، الإمام قال إن أصوات هؤلاء أبغض عند الله من أصوات الحمير. وهذا هو حال الشيعة الطوسيين. مراجعكم لا يفقهون هذه المعاني، مراجعكم الذين تقلدونهم لا يفقهون هذه المعاني، وينظرون إلى هذه الأحاديث على أنها ضعيفة ضعيفة، هؤلاء لا دين عندهم ولا فهم عندهم ولا فقه عندهم. أختم حديثي بهذه الرواية المهمة جدا، أقرأها عليكم من جامع أحاديث الشيعة، موسوعة حديثية جمعت بجهود مجموعة من علماء حوزة قم بإشراف المرجع إحسان البروجردي، وهذا هو الجزء 15. الطبعة طبعة انتشارات واصف قم المقدسة، في الصفحة 19، إنه الباب الأول. الحديث الثاني بسنده عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت، إن الله فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، أن الله جعل زيارة رسول الله زيارته، زيارة الله. فقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا فإنني قلت لكم في الحلقات الماضية: لو خير المكلف ما بين زيارة رسول الله وما بين زيارة بيت الله، يجب عليه أن يختار زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. زيارة رسول الله أوجب من الحاج، أوجب من العمرة. هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة ولا يذهبون إلى زيارة رسول الله، بئس لهم، بئس لهم ولعمرتهم. ما قيمة العمرة وما قيمة الحج بالقياس إلى زيارة رسول الله؟ زيارة رسول الله هي زيارة الله، زيارة الله مستحبة أو واجبة؟ هي من الواجبات، من الواجبات الأصول. أما العمرة، الحج، الحج من الواجبات الفروع، أما زيارة رسول الله فهي من الواجبات الأصول. من زاره فقد زار الله، زيارة الله واجبة من الواجبات الأصول. لا زال الكلام متواصلا تحت هذا العنوان بين حج البيت وزيارتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه ثقافة العترة، هذا هو دين العترة. أما دين حوزة النجف فإنه دين المسخرة، دين المسخرة بتمام المعنى. نلتقي غدا على مودتي فاطمة وآل فاطمة، والبراءة من أعداء فاطمة وأعداء آل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من